فالله سبحانه وتعالى كتب رزق كل عبد كما في حديث ابن مسعود الصحيح حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات في كسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد بكسب رزقه. فلا يأخذ الإنسان في هذه الدنيا إلا ما كتب له من الرزق وبكسب أجله، فإذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون. فلكل إنسان أجل محدد، حتى الذي قتل ظلما وعدوانا قد انتهى أجله خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن المقتول لو لم يقتل لعاش. نحن نقول له المقتول انتهى أجله لكن الأسباب مختلفة، هذا أجله ينتهي على تراشق وذاك أجله ينتهي بالمرض وهذا أجله ينتهي بالكبر وهذا أجله ينتهي بالسقوط من العلو وهذا أيضا أجله ينتهي بأن يعتدي عليه المعتدي فيموت، لكن الكل أجلهم محدد لا يتأخر أبدا. يهدي من يشاء لرحمته ويضل من يشاء بحكمته، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا لبيان قضية مهمة جدا متعلقة بالقدر، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، لأن الوهم قد يخطر أحيانا عند الإنسان ليقول إذا كانت هذه المراتب الأربعة نسبتها لله وما يفعله العباد مرفوض فلماذا يعذب هؤلاء وينعم هؤلاء، لماذا فرق بينهم؟ يقول هنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء لرحمته، فهو الذي يمن على عباده ويتفضل عليهم، فمن هداه الله ووفقه للهداية فهذه منة من الله. وقد يمن الله سبحانه وتعالى بما هو أخص من ذلك، مثل ما من الله سبحانه وتعالى على الرسل بإرساله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فهو سبحانه وتعالى هو الذي اختار هؤلاء الرسل، فإذا من الله على رسول لا يجوز لإنسان أن يعترض ويقول لماذا اخترت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا ولم تختر فلان أو فلان كما قال بعض المشركين. إذن اصطفاء الله لرسله منه، هداية الله لعباده منه، ومن ثم فإن الذي هداه الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يعترف بهذه المنة وأن يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها شكر عظيم. ولهذا فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين، ليس بيننا وبين الله نفسه، ها هي أمم الأرض تبرج فيها الملاحدة وفيها اليهود وفيها النصارى وفيها عباد الأوثان وغيرها ملايين، وتخوف أعدادهم أعداد المسلمين. إذن من من الله عليه بالهداية فذلك برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، وهذا هو الشاهد أنه سبحانه وتعالى يضل من يشاء لكن له حكمة في ذلك، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم العبد، وهو سبحانه وتعالى أقام عليه الحجة، وهو سبحانه وتعالى أعطاه الإرادة وأعطاه القدرة، وهو سبحانه وتعالى أيضا أنزل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل حتى وضحت لديه المحجة ووضح لديه الطريق. ولهذا فإن مما يجب أن يقطع به أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أحد، لأنه ليس بحاجة إلى الخلق، وهذه قضية ربما نشير إليها بعد قليل، لكن نشير إليها هنا أنه يضل من يشاء بحكمة سبحانه وتعالى، لهم حكمة البالغة، لأنه هو الذي اختار أن يوجد أهل الضلال وأهل الإيمان، ولو شاء لجمعهم على الهدى. إذا اختار أن يكونوا منقسمين هكذا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. ما هي هذه الحكمة؟ قد تكون أحيانا سر من أسرار الله، له الإرادة المطلقة، لا يسأل عما يسأل وهم يسألون. ونحن قد نتلمس شيئا من حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لتظهر، وأوجدهم على هذه الحالة لتظهر آثار العبودية وآثار الطاعة. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق شرا محضا، شرا محضا لا خير فيه لا يمكن أن يخلقه الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى هو الشر النفسي، يكون شر لبعضهم لكن هو خير لبعضهم الآخر. فمثلا إبليس شر، فقد يقول لماذا خلق الله إبليس؟ نقول خلقه لحكمة أرادها، لكن أيضا خلقه ليبتلي به عباده. كيف يميز المطيع من العاصي؟ كيف يقول الإنسان لربه المطيع؟ كيف يكون أمين المذنبين واستغفار المستغفرين وعبادة العابدين وتوبة التائبين لو لم يكن هناك ابتلاء وامتحان بإغواء إبليس؟ وهكذا حتى لو نظرنا إلى بعض مخلوقات الله لوجدنا أن لله فيها حكم. فمثلا لو جاء واحد وقال لماذا خلق الله الأفعى أو العقرب؟ ما فيها خير، ليس فيها خير أبدا، لأن هذا العكس فرضها كبير. ما كنا خلقها لحكم، نحن قد ننبس منها شيئا من الحكم، قد يكون فيها أدوية وشفاء، قد تكون سببا لنبغ إنسان فيكون شهيدا، فأراد الله لهذا الإنسان أن يكون من الشهداء حين يلجأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي أشهد. إذن ما في شيء خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وله فيه حكمة. ويحضرني في هذه المناسبة أن أحد الوعاظ دخل على أحد خلفاء بني العباس، فلما دخل عنده وجلس أمامه تسلط ذباب على الخليفة، وصار هذا الذباب يقع على أنف الخليفة ثم يطرده فيرجع مرة ثانية ويطرده ويرجع ويطرده حتى ضاق منه. فقال هذا الخليفة لهذا الواعظ لماذا خلق الله الذباب؟ يعني ما هي الحكمة من خلق الذباب؟ فهذا الواعظ أحضر إجابة لطيفة قال له فيها خلقه الله ليذل أو يرغم به أنوف الجبابرة، لأنه كان يقع على حلقه، فأعطاه حكمة حاضرة الآن أنه يذل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه. إذا بنفس القرآن حكمة في خلق الذباب أن الله سبحانه وتعالى جعله بلاء يبتلي به عباده المؤمنين واختبار، وهكذا في بقية ما خلقه الله سبحانه وتعالى. إذا هو سبحانه وتعالى يضل من يشاء بحكمة لكنه لا يجبر العباد، ولذا فإن العبد هو الذي يختار ويفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذه بعض الأدلة من القرآن على القضاء والقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهو سبحانه وتعالى يخلق المخلوقات ويوجدها حسب تقديره سبحانه وتعالى، فهو الذي قدرها سابقا بعلمه أولا ثم بما شاء ثم بما كتب سبحانه وتعالى ثم تقع وتوجد حسب ما قدره الله تبارك وتعالى. ويقول تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أنه خلق الأشياء كلها، وخلقها إنما يكون بتقدير من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مشاهد فيما يخلقه الله سبحانه وتعالى ويقدره من آيات الله في الكون وفي الأنفس وفي الأرض. وانظروا إلى كلام الأطباء مثلا في خلق الإنسان وفي كل جزئية من جزئيات الإنسان، تروا عجبا. انظروا إلى كلام الفلكيين في هذه الأكوان وبعدها ومسافاتها وإضاءات إلى آخره، تجدون عجبا. انظروا إلى هذه الأرض وتربتها وما يتعلق بالزراعة فيها، تجدون عجبا. انظروا إلى البحار إلى آخره. إذن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقد ضربه، فقد ضربه. ولذا فالعباد لا يملكون من الأمر شيئا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهل يملك البشر، وأقول اليوم مع التقدم العلمي العظيم، هل يملكون من أمر تدبير هذا الكون في آله؟ لا يملكون. بل إن أمورا تجري وضعوا لها الرصد بالأدلة المادية والأجهزة الدقيقة ومع ذلك لا يعلم. وأقرب مثال هذه الزلازل التي وضعوا لها حتى الأجهزة المتطورة الحديثة ومع ذلك يفجعون بالزلزال يقلب عليهم، يقلب عليهم بيوتهم وجسورهم ونحوها. إذن هذا الكون يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي إلا هي مذكورة في كتاب قبل أن نخلقها. وهذا يعطي الإنسان الرضا بالقضاء والقدر. فما يصيب الإنسان من مصيبة في الأرض من جائحة أو كما قلت زلزال أو عواصف رعدية أو غير ذلك، ما يصيب الأرض أو ما يصيبنا في أنفسنا من مرض أو حوادث أو غير ذلك إلا والله سبحانه وتعالى كتبه قبل أن يخلقه ويصيبه. إذن دل هذا على أي شيء؟ على أن مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي هذا، يقتضي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء قبل أن توجد. والإيمان بهذا هو الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره ويسلم، فيتحول أمره إلى راحة نفسية. لأن الإنسان إذا علم أن القدر مكتوب ولن يتغير لا يتأثر. ونحن أيها الإخوة كم يمر علينا في اليوم من حالات نحزن فيها على فوات مقدور، بل يحزن الإنسان أحيانا على إشارة إذا أقبل عليها وقد صارت إشارة حمراء ويكون هذا أمر مكتوب. فكيف إذا تعلق الأمر برزق، بأمور وظيفة، بأمور أولاد، بأمور معاش إلى آخره؟ كم يمر على الإنسان من أمور يريدها لكن يقع ما أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان علم أن هذا مكتوب مقدر استراح، فقط يحضر ويحضر قلبه للإيمان بالمكتوب فلا يأسف، لا يأسف على ما فاته. لأنه لو جمع الدنيا كلها واجتمع الخلق كلهم على أن يغيروا هذا الأمر ولو كان صغيرا لن يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراده وقدره. ويقول تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. وهذه هي الإرادة الكونية الشاملة التي هي بمعنى المشيئة، فتشمل الخير والشر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وإذا شرح الله صدره للإسلام استجاب وآمن. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وجعل الصدر ضيقا حرجا إنما يكون بذنب العبد، كما قال تعالى عن الكفار: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضرب العبد، لكنه سبحانه وتعالى يمنع عنه رحمته، وهذا عدل منه تبارك وتعالى، لأنه لو رحم الجميع لما وجد كافر أصلا ولا عاش أبدا، لكنه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى جعل الناس فريقين. إذن من يريد الله أن يغله يبتليه فيجعل ضيق صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فلا يصعد. لكن هل هذا إلا عدل منه سبحانه وتعالى كما قلت لكم قبل ذلك، وكما سنوضح إن شاء الله تعالى هذه المسألة بعد قليل. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وهذا دليل الإيمان بالقضاء والقدر من السنة النبوية، فإنه جعل الإيمان بالقضاء والقدر ركنا من أركان الإيمان، ولذا لا يستقيم إيمان عبد إلا بأن يؤمن بالقضاء والقدر، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي يحلف في صحيح مسلم والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي يؤمن بالقضاء والقدر أن كل ما جرى فهو بقضاء الله وقدره. وكذلك أيضا قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مرض موته وهو يوفي ولده، قال له: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن. فإذا الإيمان لا يكون إلا بالإيمان بالقضاء والقدر والتصديق به، وأن الله سبحانه وتعالى له الربوبية، وأن ربوبيته مقتضية لأن يكون هو المدبر الخالق الرازق ما شاء كان وما لم يشأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هنا خيره وشره ورد في صحيح مسلم، يؤمن بالخير والشر، كل ما يجري فهو بقضاء الله وقدره، وأيضا حلو القدر ومره، حلوه ما يرضى عنه الإنسان ويريده، سواء كان من طاعة لله أو كان من أمور الدنيا التي تحبها النفس وتهواها، ومره ما سوى ذلك، فيؤمن أن كل ذلك بقدر من الله تبارك وتعالى. يقول: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقيني شر ما قضيت. وهذا الحديث صحيح في قنوت الوتر: وقيني شر ما قضيت. إذن كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى فهو بقدر، ومن ثم يدعو العبد ويقول: اللهم قيني شر ما قضيت، فهذا دليل على أن كل ما يجري من خير أو شر فهو بقضائه، فهو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وهذا هو بيت القصيد فيما يتعلق بالقضاء والقدر في هذه الأيام الخاصة، في كل وقت لكن في هذه الأيام الخاصة، فإنه كثيرا ما يقع الخوف في باب القضاء والقدر على وجه باطل. وأحب أن أقول إن أكبر مشكلة في قضية القضاء والقدر، وأرجو أن تنتبهوا لها، هي الزعم بأن هناك تناقضا بين القدر وبين الشرع. المؤمن هو الذي يؤمن بقضاء الله وقدره ويؤمن بأمره وشرعه، هذه قضية أساسية. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، الخلق هو القضاء والقدر والأمر هو الشرع. فمن جعل بينهما تعارضا وتناقضا وتصادما فهذا له هو الذي يقع في ورطة القضاء والقدر والاحتياج. أما المؤمنون الصادقون فلا، عندهم إيمان بالقضاء والقدر، وعندهم إيمان بالشرع واتباع الله، ولا يخطر ببال الواحد منهم أن بينهما تعارضا، كما يقول البعض: إذا قدر الله عليك كيف يمرك، قدر الله علي المعصيه كيف يامرني بان لا اعصي. اليست هذه هي الحجه التي يقولها البعض؟ نعم هذه هي الحجه. نحن نقول القضاء والقدر والشرع من اين مصدرها؟ من مصدرها؟ ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن ان يكون ما من الله متعارضا متناقضا. واكبر دليل على ذلك هو أنك لو تأملت حياة ملايين من المسلمين، وكثير منهم موجود الآن معايش، لوجدنا أن هؤلاء الملايين يعيشون حياة مستقرة طبيعية دون أن يكون عندهم شعور بالتصادم بين القضاء والقدر. تجد الواحد من هؤلاء حتى العامي منهم مؤمن بالقضاء والقدر، كل ما يجري ويقع هو بقضاء الله وقدره. ثم بعد ذلك ايضا تجده ممتثل لامر الله وشرعه، اذا فعل طاعه حمد الله وشكره وزاد في الطاعه، واذا فعل معصيه علم انها معصيه هو الذي فعلها، وعلم انه يستحق العقوبه فتاب الى الله واستغفر وحاول ان يقبل تلك الحسنه، أن يبذل بتلك السيئة حسنة. هذا واقع ولا ما هو واقع؟ هل وجدتم واحدا من آبائنا أو أمهاتنا أو كثير من المسلمين عنده هذه المشكلة؟ مشكلة في الصراع بين القضاء والشر، بين القضاء والقدر، وبين أمر الله وشر؟ أبدا، ما عندهم هذه المشكلة. إذا دل هذا على أي شيء؟ دل هذا على أن الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالشرع لا يتولد عنه ما يتوهمه البعض من مشكلة القضاء والقدر. هذه قضية أولية ينبغي أن نعلمها وأن نسلم بها أولا، لأن هذه يجتمع فيها أمران: يجتمع فيها تلازم وتوافق الأدلة التي أتت بالإيمان بالقضاء والقدر وأتت بوجوب الطاعة في الشرع، وأيضا من الناحية الواقعية فإن المؤمنين أتباع الرسل وصحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان، وإلى يومنا يوجد مئات الملايين يؤمنون بالقضاء والقدر ويعلمون أن كل ما يجري فهو بقضاء الله وقدره، ويصدقون بالشرع ولا يخطر ببالهم تعارض وتنازع بين القضاء والقدر وبين الأمر والشرع. هذه واحدة. الثانية هي أن جعل قضاء القضاء والقدر حجة على ترك الشرع والأمر والنهي هي شبهة شيطانية، يعني اعلم يقينا أنها شبهة شيطانية. والدليل على انها شبهه شيطانيه ان صاحبها يقع في تناقض عجيب. كيف يقع التناقض؟ اما الانسان، انتبهوا لهذا الكلام، يوجد التعارض بين القضاء والقدر وبين الشرع فيما بينه وبين الله لا فيما بينه وبين الخلق. فمثلا الواحد من هؤلاء الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي، المفترض اذا كان منهجه واحد لا يتغير انه اذا فعل المعصيه قال بقضاء الله وقدره، اذا وقع في الفاحشه او قال بقضاء الله وقدره. المفترض فيه ايضا ان يجعل هذا ايضا مستمرا حتى في تعامله مع الخلق، حتى في تعامله مع الخلق. لكن هل واقعهم كذلك؟ نقول لا. ان الواحد من هؤلاء لو جاء واحدا وسرق ماله، اليس السارق سرق ماله بقضاء الله وقدره؟ اليس كذلك؟ نعم. طيب ما الذي يصنعه هذا الانسان؟ المفترض فيه ان يقول سرقة هذا السارق بقضاء الله وقدره، اذا هو مخطوب عليه ومخطوب علي، فينبغي ان لا نحاسبه. هذا هو المفترض. لكن هل يصنع اللسان هذا الذي يسرق ماله؟ هل يصنع هذا؟ هل يحتج بالقضاء والقدر؟ لا، لا يمكن يحتج بالقضاء، وانما سيذهب ويبحث عن السارق ويذهب الى الشرطه، واذا قبض عليه يعني يريد ان ينزل به العقوبات وغير ذلك. ولو جاء السارق وقال يا اخي ارحم انا سرقت بقضاء الله وقدره، لا يقبل. اذا دل هذا على ان يسرق، دل هذا على ان الانسان فيما يتعلق بمصلحه نفسه بينه وبين العباد لا، ما يحتج بالقدر، وانما يحتج به نسال الله العافيه فيما بينه وبين الله سبحانه. ولذا لو جاء واحد اليه وضربه، المفترض فيه ان يرضى ويقول خلاص الحمد لله هذا بقضاء الله وقدره، ما ذنبه هذا الذي ضربني؟ ما ذنبه وضربه لي مقدر؟ لو جاء واعتدى على عرضه، على عرض زوجته او اخته، المفترض فيه ان يرضى بالقضاء والقدر ولا يعترض عليه ويقول هذا مقدر. لو جاء واعتدى على ابنه او اخيه وقتله عمدا عدوانا، المفترض فيه ان يسلم ويقول فعلا والله هذا مكتوب، مكتوب على القاتل انه يقتل، ومكتوب على هذا الابن او الاخ انه يقتل، والحمد لله في امان الله اذهب بسبيله. لكن هل يقنع هذا الانسان؟ لا، يعترض اعتراضا عظيما. ولو جاء واحد او اهل القاتل يقول له يا اخي هذا مسكين هذا مكتوب، قال لك لا مسكين، لماذا يصنع هذا؟ هو الذي فعل، هو الذي وقع منه هذا. طيب لماذا لا تصنع هذا فيما يتعلق بمعصيتك فيما بينك وبين الله؟ لماذا اذا كانت المساله بينك وبين العباد تحولت الى قدرك تنكر القدر، واذا كانت بينك وبين الله تحولت الى جبري تقول انا مجبور؟ كما قال بعض السلف انت عند الطاعه، انت عند الطاعه قدر، فكر على ربك سبحانه وتعالى انا اريد التوبه، وعند المعصيه جبري تقول يا ربي انا مجبور، ما ذنبي؟ كيف اعذب؟ كيف اعذب؟ اذا دل هذا على اي شيء؟ على ان الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي هم متناقضون تناقضا عظيما، والذي دعاهم الى ذلك شبهه شيطانيه يريد بها ان يسرف على نفسه بالفسق والعدوان. والا فاذا كان فعلا عاقلا ياخذ بالقضيه من ناحيه عقليه بحته، فالمفترض فيه ان يحتج بالقدر فيما بينه وبين الله، ويحتج بالقدر ايضا فيما بينه وبين العباد سواء. اما ان يعامل الله بطريقه ويعامل العباد بطريقه اخرى فهذا يدل على الهوى، ويدل على ان المساله ما هي الا شبهه شيطانيه. واضحه يا اخوان؟ واضحه. ننتقل الى القضيه الثالثه. يقول الشيخ هنا ولا نجعل قضاء الله وقدر حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الأصل. فمن ترك الأوامر، فمن فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى واجتنب ما نهى عنه فهو مشرك، لكن من خالف فلا يدمن إلى نفسه ولا يجوز له أن يحتج بالقضاء. ولله عليه الحجة. ونحن نقول هنا هذا الأمر الثاني، وهو أن الحجة قد قامت عليه أيها العبد من وجوه حديثة. كيف قامت حجة الله على عباده؟ قامت حجة الله على عباده من خلال الأمور الثلاثة. أولا، قامت الحجة على العبد بالتكليف، وهو البلوغ والعقل. فالإنسان المجهول لا يسأل ولا يكلف، وغير البالغ أيضا لا يسأل ولا يكلف، وهذا رحمة من الله سبحانه. هذا الجانب الأول. الثاني، أن الله سبحانه وتعالى أعطاك مع هذا العقل مع البلوغ، أعطاك سبحانه وتعالى قدرة فيها تفعل. وإذا عدلت القدرة فإنك لا تسأل، يعني لو واحد أرغمك إرغام على فعل وأكرهك تكون مجبورا ولا تسأل. وأعطاك الله أيضا، وهذا هو الأمر الثالث، إرادة بها تفعل. إذن هناك إرادة وهناك قدرة. ولهذا لا يمكن أن تأتي لإنسان يفعل معصية بإرادته إلا وهو يعلم يقينا أنه يستطيع أن يفعلها ويستطيع أن لا يفعلها، ولو أجبر على ذلك لما حب. وهذا هو الواقع، فإن العاصي يذهب إلى المعصية بإرادة، يترك الواجب بإرادة، أليس كذلك؟ ليس هذا هو الواقع؟ إذن قدرة الإنسان وإرادة الإنسان التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها هي التي بها يكون مناط فعله وتكليفه ومحاسبته على. وليس هذا فقط، يعني ليس فقط البلوغ والعقل ولا وجود القدرة ولا وجود الإرادة، وإنما هناك أيضا أمر رابع، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبك إلا بعد إرسال الرسول وإنزال الكتب وبيان الحجة. فالشخص أو الأمة الذين ما بلغهم رسول وما بلغهم كتاب لا يحاسب. متى تقوم الحجة؟ تقوم الحجة على العبد إذا بلغته الرسالة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبإرسال الرسل وإنزال الكتب تقوم الحجة على العبد. إذن قامت الحجة على العبد أو لا قامت الحجة؟ فهو أولا غير بحر، وثانيا له قدر، وثالثا له إرادة، ورابعا قد خيل له طريق الخير وطريق الشر. ومن ثم فما أعطاه الله من قدرة وإرادة مع البيان هي مناط التكليف، وما عدا ذلك لا يحاسب. من كان مجنونا لا يحاسب، من كان صغيرا لا يحاسب، من كان مكرها لا يحاسب، من كان ممن لم تبلغه الرسالة لا يحاسب. إذا قامت حجة الله على عباده بهذه الأمور. الأمر الرابع الذي يتعلق بهذا بهذه القضية هو أن المتأمل بالنسبة لما يقع على الإنسان في هذه الحياة يجده ينقسم إلى قسمين. القسم الأول منه يقع على الإنسان بلا إرادة منه، والقسم الثاني يقع من الإنسان بإرادته، يتكلم بإرادته، يبطش بإرادته، يمشي بإرادته. فالقسم الأول لا يحاسب عليه الإنسان، فكون الإنسان ولد في يوم كذا، كونه قصيرا، كونه طويلا، كونه أبيض، كونه أحمر، كونه على شكل كذا، لا يحاسب. كذلك أيضا ما يجري عليه في هذه الحياة بدون إرادة، ما يجري عليه من أمراض تمنعه من الطاعات أحيانا، ما يجري عليه من المصائب أو نحو، كل ذلك لا يحاسب عليه الإنسان لأنه يفعله بإرادته. القسم الثاني هو ما يفعله الإنسان بإرادته، ما يفعله الإنسان بإرادته، فهذا القسم أيها الإخوة هو مناط التكليف، وهو الذي تعلقت به الأمور الأربعة فقط. وعليه فإن الإنسان يحاسب على ما يصدر منه قولا أو فعلا أو حدث. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة هي أن الزعم بأن هناك تعارض بين الشرع والقدر ما هو إلا وهم، وانتبهوا لهذه الفقرة، ما هو إلا وهم، وإلا فإن الإنسان لا يعلم المقدور قبل أن يفعل. الإنسان قبل أن يفعل الطاعة أو المعصية هل عنده علم عما في قدر الله أو ما عنده علم؟ عنده علم ولا ما عنده علم؟ ما عنده علم. طيب إذا كان ما عنده علم قطعا ماذا يصنع؟ انتبهوا معي، ما الذي يصنعه؟ الآن أذن أذان الإنسان، ما يدري هؤلاء كلهم هل هو يصلي أو لا يصلي؟ هل يعلم ماذا في قدر الله؟ هل يطلع على العلم؟ طيب بالله عليكم هذا الإنسان ما الذي يصنعه الآن؟ هو أصلا لا يعلم الشيء إلا بإيش؟ لا يعلم الشيء إلا بعد أن يفعل. طيب الآن أنت في مستقبل أمرك، أنت في مستقبل أمرك، هل يمكن أن تعلم مقدور الله سبحانه وتعالى؟ لهذا فما الذي نفعله ونصنعه؟ ما الواجب عليه؟ تفهم معي؟ في مسألة الشرع والقدر ما الواجب عليه؟ بداهة الواجب علينا أن نتبع الشرع، لأن الله أمرنا بذلك وكلف، وقال ستحاسبون يوم القيامة على أفعال، ولا خيار لكم في هذا الشرع. فلما بين الله الطريق ووضح لنا ما الذي يأمر به وما الذي ينهى عنه، وأنت الآن في مستقبل الأمر لا تدري، فالواجب عليك ماذا تصنع؟ الواجب عليك أن تفعل الطاعة وأن تبتعد عن المعصية. إذن والحالة هذه إذا فعل الإنسان الطاعة فإنه يحمد الله. طيب وإذا فعل المعصية يحتج بالقدر؟ لا، وإنما لا يلومن إلا لا يلوم إلا أنا. أتفهم معي؟ أتفهم لهذه المرحلة من القضية؟ إذن أي إنسان قبل أن يفعل الفعل هو لا يدري ماذا في قلبه، فالواجب عليه أن يتبع شرع الله، وهذا الأمر لا يمكن أن ينفتح على الإنسان أبدا. ولهذا فإنني أقول لو جاء إنسان بعد ما وقع الأمر وقال أنا صح قبل أن يؤذن ما كنت أدري ماذا في قدري، لكني فعلا أنا ما صليت، لكن تبين لي أنني ما صليت في قضاء الله وقدره، نقول الله نعم صدق، قولك ما صليت هذا بقضاء الله وقدره، لا حجة لك، لا حجة لك لأمرين. الأمر الأول أن فرش لك للثلاث بعد قيام الحجة عليك وأنت تركتها بإرادتك. الأمر الثاني هو أن نقول له تعال الآن ماذا عن تصنع؟ الآن ماذا تصنع؟ نقدر صلوات أخرى ماذا تصنع؟ ماذا سيقول؟ الآن ما الذي تصنعه بعد قليل؟ هل أنت تدري ماذا في قدرك؟ لو جاءنا قلنا والله أنا من زمان ماني أصلي ولا أصوم ولا أكذا وأفعل المنكر فواحش، فدليل على أنه في قدر الله أن يسأل هذه الأسئلة، نقول له هل تعلم الغيب؟ هل تعلم ماذا في قدر الله؟ لماذا لا يكون في قدر الله أن يكون مثل غيرك؟ الآن تجلس وتكون توبتك في الصلاة إلى يومك، وتعود إلى الله سبحانه وتعالى وتفعل الطاعات، وستجد ربك قريبا رؤوفا رحيما. يقدر يقول شيء ولا ما يقدر؟ يستطيع؟ لأنه ماذا يعلم في قدر الله؟ نقول لماذا لا يكون الآن في قبل مكتب تعالى أنتم وارجع إلى الله كما رجع غيرك ممن أصرف على نفسه. فإذا ما قال لا والله تبين لي أنني كنت مقصوم علي ولذلك أنا يقول سبحان الله أنت متناقض. نحن نقول لماذا لا يكون مكتوب أنك تفعل الطاعة تعالى تفعل الطاعة. فما رأيكم لو أنه أبى وقال لا أنا الذي أخطأ وسأفعل المعصية وسيتبين بعدين أنها بفضل الله وقدره، هل له حق يا أولي؟ ليس له. أظن الأمر واضح، الأمر واضح إن شاء الله. نكمل الدرس ويكون بديل عن الكلمة التي كنا ننوي تكون بين الأذان والإقامة نظر إلى أهمية الموضوع. فنقول إن هذا الإنسان لا يمكن أن ينفك عن قيام الحجة عليه أبدا، حتى لو أقع الصورة وجاءنا يحتج بالقدر نقول تعالى هل كان ماذا في قدر إذا ماذا تصنع الليلة وغدا؟ فيقول لا أدري. إذن لماذا لا تتوب إلى الله؟ فإذا ما أصر وعصى لا حجة، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده باتباع شرعه والتصديق بقدره ولا تعارض بين الأمر. ويا أيها الإخوة هذه الحجة لا تظن أنها حجة جديدة، بل هي حجة قديمة، بل هي حجة المشركين الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون لما بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام أتدرون ماذا قالوا؟ قالوا كما قال الله عنه، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا. لو شاء الله ما أصبح قلت لكم هل لكم حجة في هذا؟ لماذا لا تؤمنون كما آمنوا غيركم من كانوا على السنة؟ لو جاء إنسان وقال لو شاء الله أن يهديني لهداني، سبحان الله. طيب طريق الهداية واضح، أيها المشركون هذا رسول الله يدعوكم ليلا ونهارا يقول قولوا لا إله إلا الله وتقول لو شاء الله ما أصبح. إذن هي حجة باطلة. ولذا فإن الذي يحتج بالقدر على المعاصي هو شبه بهؤلاء المشركين، يقع في المعصية ويخالف أمر الله ويقع في هذه إرادة ثم يحتج بالقضاء والقدر، نحن نقول له لا حجة. وهذه أيها الإخوة شبهة شيطانية واضحة تمام الوضوح، والمؤمن المسلم بها هو الذي يعلم أنه لا حجة له على ربه لا يمكن. ولذا فإن من القضايا والأسس في باب القضاء والقدر أن تعلم أن الله عدل لا يمكن أن يظلم أحد، هذا يجب أن تستقر في قلبك أن الله لا يمكن أن يظلمه، فما يخطر في ذلك الإنسان العاصي من وصفه كيف قدر كيف أبدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم العبد مثقال ذرة، أنت الذي تظلمه. فإذا ما فعلت المعصية فأنت الذي فعلت. والله سبحانه وتعالى، وهذا أمر آخر مهم جدا، وهو أن الله غني عنك. الآن لو فنظرنا إلى العباد لوجدنا بعضهم يظلم بعض المال، إما حب السيطرة أو يريد ماله أو يريد كذا، أليس كذلك؟ لكن ربنا هل هو بحاجة إليك؟ لا. إن الله سبحانه وتعالى إن الله لغني عن العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ويقول ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الصحيح، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في مرسل.
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من عنده. جزا الله قديمة الشيء خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريف الثاني.
أيها الإخوة، من وجد فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو
11 عشر عشر وثلاثمائة وسبعة وستون.